السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع اسم من أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه دعاء عبادة ودعاء مسألة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إحصاءها، وأن يجعلنا من أهل الإحصاء، وأن يدخلنا بذلك الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعلم الخلق بربه وأخشاهم وأتقاهم له سبحانه وتعالى، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع اسم الله جل وعلا الستير أو الستير، جل جلاله وتقدست أسماؤه وتنزهت وتعالت صفاته وأفعاله. والستير من الستر، ستر الشيء يستره ويستره سترا، وسترا أي أخفاه. والستر مصدر سترت الشيء أستره، إذا غطيته فاستتر هو، وتستر أي تغطى. ورجل مستور وستير أي عفيف، والجارية ستيرة. والستر هو ما ستر به، والسترة ما استترت به، ما استترت به من شيء كائنا ما كان. وهذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم، وإن كان معناه في أسماء الله عز وجل التي منها العفو والغفور سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والبيهقي في الأسماء والصفات وفي غيرها من الكتب وغير هؤلاء، والحديث صحيح، من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والستير والستير إحداهما بكسر السين وتشديد التاء المكسورة، ستير، والثانية بفتح السين وكسر التاء المخففة، ستير، بوزن فعيل والستير من أسماء الله جل وعلا، ومعناه كما قال البيهقي أنه ساتر يستر على عباده كثيرا، لأن ستير صيغة مبالغة من كثرة الستر وعظيم ستره. يقول أنه ساتر يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم وعلى غيرهم، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم. وقال ابن الأثير كما في النهاية في غريب الحديث والأثر: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ستير فعيل بمعنى فاعل، أي من شأنه وإرادته حب الستر والصون، ليس من شأنه حب الستر والصون فحسب، بل يحب الستر والصون ويستر ويصون من أراد من عباده أن يكون مستورا فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. حيي لا يفضح العبد حتى وإن تجاهر بالمعصية، ستير يلقي عليه ستره فيستره سترا ولا يفضحه، فهو الستير وهو الذي يحب الستر سبحانه وتعالى. وبعضهم جعله ستير بمعنى مفعول سبحانه وتعالى، أي مستور عن العيون في الدنيا، بعيد عن السوق كما لا يخفى على أهل الذوق، هكذا نقل الشوكاني في المناوي في فيض القدير. فهو الستير وصاحب الغفران، وهو الحيي فليس يفضح عبده إذا تجاهر بالعصيان، فإنه يلقي عليه ستره ويستره بستره فيكون مستورا عن أعين العباد، وهذا إذا أحب الله عز وجل وإذا أراد لعبد من عباده أن يكون مستورا غير مفضوح، وهذا فضل من الله عز وجل ومنة على بعض خلقه. وكلنا مسترون بستر الله عز وجل وستره، فلو كشف ستره عنا لافتضح منا أمور كثيرة، فنسأل الله جل وعلا أن يسترنا بستره الجميل، وأن يحفظ علينا عوراتنا المعنوية والمادية وزلاتنا وخللنا، فلولا فضله علينا لافتضحنا وافتضحنا بين الأنام، لكنه سبحانه وتعالى من فضله ومنه علينا أنه يسترنا ولا يفضحنا، وأنه سبحانه وتعالى كما نحب منه أن يسترنا يحب منا أن نستر غيرنا، وما أكثر ما نرتكب من المعاصي والذنوب، فالله عز وجل يسترنا وينبهنا بستره هذا أن نتذكر مشاهدته واطلاعه وسمعه وبصره وعلمه بنا إذا خلونا، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلام والذي خلقك وحيدا وجعلك بعيدا عن الأعين وبعيدا عن مشاهدة الخلق، فهو سبحانه وتعالى الحي الذي يستر ولا يفضح، فعليك أن تتعاطى هذا الستر وأن تتحلى بستر نفسك عن مراعاة وأنظار الخلق بعد استحيائك ومراعاة نظر الخالق الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الستير، يحب الستر والصون، فيستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب، ويكره القبائح والفضائح والمجاهرة بها. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الله عز وجل قد أمر بالستر وكره المجاهرة والمفاخرة بالمعصية أو مجرد محبة ذكرها وشياعها بين المؤمنين. إياك أن تكون صاحب ذنب في الخلوة فتفخر بها وتحب ذكرها وإشاعتها في الناس، لأن الله أمر بالستر. قال سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي أن الذين يريدون ويقصدون أن تنتشر الفاحشة في أهل الإيمان وتفشو فيهم، والفاحشة هي الفعلة أو الفعلة القبيحة، وقيل هي الزنا وقيل الرمي بالزنا، لهم عذاب أليم في الدنيا بما يصيبهم من بلايا كالشلل والمرض والعمى والعرج ونحو ذلك من عذاب الله عز وجل لهم المعجل، والآخرة من عذاب النار والخزي والبوار يوم القيامة عياذا بالله. يقول الألوسي في روح المعاني في الآية دليل على أن أعمال القلب السيئة كالحقد والحسد ومحبة شيوع الفاحشة يؤاخذ بها العبد إذا وطن نفسه عليها، أي إذا عقد قلبه عليها، أي إذا أحب أن يفتضح العباد وأن تظهر منهم القبائح وعقد قلبه على هذا الحقد والحسد وحب السوء والشر لهم والكره للستر عليهم. كل هذا داخل في عموم هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أي الذين يحبون للآخرين أن يفتضحوا ويعقدون قلوبهم على ذلك الحب وعلى الحقد لهم والحسد لما آتاهم الله عز وجل من فضله والحب لإشاعة الفاحشة فيهم، إذا جمع قلبه على ذلك وعقد قلبه على ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهر بالمعاصي المظهر لها المتبجح بذكرها لا يعافى منها، يعني يظل مبتلا بهذه المعاصي التي يجاهر بها. فقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، حديث الصحيح. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. سبحان الله، الله ستر بالليل والظلمة والوحدة والخلوة على معصية التي ارتكب، وإذا به يفضح نفسه ويكشف ستر الله عز وجل عليه، فيذكر ما فعل من المعاصي والمنكرات متبجحا بها، يكشف ستره الذي ستره الله به. يقول كرماني: ومحصل الكلام كل واحد من الأمة يعفى عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن به، إلا الفاسق المعلن. كل أمتي معافى أن يعفى عن ذنبه الذي أذنب إذا كان في خلوة وندم، فالندم توبة. أما الذي يفسق ويعلن الفسق أو يخبر به بعد أن فسق، فهذا لا يعفى عن ذنبه، لأنه مصر عاقد القلب على الاستمرار عليه، متبجح به، مستهين ببصر الله واطلاعه إليه وعلمه وسمعه له سبحانه وتعالى. قال ابن بطال رحمه الله: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله. الله عز وجل حقه عليك أن تطيعه وألا تجابه سمعه وبصره وعلمه واطلاعه وخبرته بالذنب، وأن تتبجح بذلك. فذلك استهانة واستخفاف بالله عز وجل وبحقه، كأنك لا تخافه الذي يعلن الفسق والمعاصي أو يتبجح بذلك. هذا يستخف بحق الله عليه ويستهين بقدرة الله عز وجل عليه، ولا يؤمن إيمانا جازما بأن الله معه يسمعه ويراه ومطلع عليه ولا يفارقه طرفة عين أبدا سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. فالذي يجهر بالمعصية مستخف بحق الله. يقول ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم. يعني إذا أمرك أبوك بأمر فخالفت الأمر وأنت تواجهه عيانا بيانا كأنك تعانده، فكذلك الرب جل وعلا إذا نهاك عن معصية فارتكبتها وتبجحت بها وأظهرتها وأعلنتها وأشعتها كأنك تعاند، أنت بهذه الحالة معاند لله عز وجل. وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف، فإذا تستر، إذا بليتم فاستتروا كما يقول الناس، فإذا تستر كان سليما من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها، وهذا الإذلال كإقامة الحد عليه إن كان في هذه المعصية حد، ومن التعزير له إن كان هذا الذنب لا حد فيه. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. هذا كلام ابن بطال الذي نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها يستر نفسه بهذه المعصية السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها، فإذا اطلع على مرتكب هذا الذنب وكان هذا الذنب له حد في الشرع أو ليس له حد دون الحد، فإذا اطلع عليه أقيم عليه الحد إن كان فيه حد، أو عزر بالإهانة والضرب أقل من الحد. من ستر نفسه كان سليما من هذه الأمور. فإذا كان الذنب بين العبد وبين ربه فهو أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره في الدنيا، إذا ستر العبد في الدنيا على معصية لم يفضحه في الآخرة سبحانه وتعالى. سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ممن أراد له الهداية فستر نفسه ولم يكشف ستر الله عليه. وأما المؤمن فإنه لو وقع في معصية أو تقصير في واجب بالغ في الستر على نفسه، لا يظهر نفسه حال المعصية. وكثير من الناس في زماننا هذا استهانوا بالذنوب وتبجحوا بها، فلذلك هانوا على الله عز وجل. فأرسل عليهم الشياطين تؤزهم أزا ليتمادوا في ذنوبهم وليستزيدوا من الذنوب، لأنهم تبجحوا بالذنب وجاهروا به، فلا يعافيهم الله منه بل يكشف ستره عليهم، لأنه ما أراد ستر الله ولا أراد ستر الله، إنما أراد الفضيحة، فيكشف الله عز وجل عنه ستره ويرفع عنه ستره فيبقى مفضوحا. كما ذكرنا كثير من الناس يتبجحون بالمعاصي ويستهينون بها ويستخفون بحق الله عز وجل عليهم من وجوب التوبة والإقلاع عن المعصية والذنب أو الاستتار على الأقل. فتجد من يتعاطى الدخان مثلا، أو من يتغنى ويعزف موسيقى وغير ذلك، أو المرأة متبرجة وتتمادى في ذلك، أو تخرج متطيبة متعطرة، أو تخالط الرجال، أو من يحلقون اللحى، أو من يسبون ويلعنون ليلا ونهارا، أو من يتبجحون بالإفطار في نهار رمضان، أو يتبجحون بترك الصلاة والناس في المصلى أو في المساجد يصلون، وهؤلاء حول المساجد يمرون وأمامها يمرون، مجاهرة معاندة استخفافا بحق الله عز وجل. أما المؤمن إذا أتى معصية استتر وخاف أن يطلع عليه الناس ويكون الحال بينه وبين ربه ليتوب، أو أن الله عز وجل الرحيم الذي يحب الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى فستره في الدنيا يستره في الآخرة من هذا الذنب. فالمؤمن لو وقع في معصية أو تقصير بلغ في التستر والبعد عن أعين الناس، كما ذكر عن بعض السلف أنه خرج إلى الصلاة فاستقبله الناس خارجين من المسجد فغطى وجهه ورجع. سبحان الله، خرج إلى الصلاة فتأخر عن الجماعة فإذا بالجماعة قد خرجوا من المسجد فاستقبلوه، فلما رآهم غطى وجهه ثم رجع حتى لا يراه الناس، اعتبر أنه مرتكب لمعصية وهي ترك الصلاة في الجماعة، فخاف أن يراه الناس وهو التارك الجماعة فغطى وجهه ورجع. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيح البخاري أن رجلا سأله كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى المناجاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. سبحانه الستير، الستير الذي يحب الستر والستر على عباده، الذين يحبون الستر على أنفسهم والستر على أنفسهم بالمعاصي لا يجاهرون، الذين هم أهل عفو الله عز وجل، المعافى من لم يجاهر. فالله عز وجل يدني عبده الذي ستره في الدنيا على معاصيه، فيسأله ويقول له ويقرره بذنوب، يوم كذا عملت كذا، نعم، ويوم كذا عملت كذا، ويوم كذا عملت كذا. لكن هذه الأعمال، المعاصي هذه، لم تكن علنية، لم تكن مجاهرة، بل في الستر وفي السر، لأن الله ستره. فقال له سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث: سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، كما في الصحيحين هذا اللفظ، فيعطى صحيفة حسناته الذي قد ستر والذي عافاه الله والذي عافى الله عز وجل عنه، لأنه لم يكن مجاهرا معلنا بالمعصية، مستخفا بحق الله وبحق الرسول صلى الله عليه وسلم وبحق صالح المؤمنين وبحق عامة الناس، لا يستخف بحقهم في اطلاعهم عليه بالذنب، فاستتر، فستره الله عز وجل، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله، تكون وجوههم مسودة كما قال الله. وقد بشر الله عز وجل الذي تعاطى هذا الخلق، خلق الستر، على أصحاب العورات والسوءات، فستره الله عز وجل كما ستر إخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، أي ستر عليه، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، حظا على أن تعاطى الستر، كما أنك تحب أن يسترك الله على القبائح، يجب عليك أن تستر الآخرين على قبائح ارتكبوها وذنوب قد أتوها، فإن جزاء ذلك أن يسترك الله يوم القيامة، يوم ينشر الخلائق حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ثم الناس على حسب أعمالهم، والجزاء من جنس العمل. أستر غيرك يسترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، أستر نفسك يسترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ويغفر لك ما تقدم من ذنبك الذي استترت به ولم تجاهر ولم تواجه به. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والحديث في صحيح البخاري، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني كما في بعض الروايات أنه قبلها، فأنا ها فها أنا ذا فاقض في ما شئت، أي احكم في. الرجل ندم، فعل الذنب مفرده، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت على نفسك، الله عز وجل سترك هناك، ولماذا جئت هنا؟ عمر يقول أمام النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سترك الله، لو سترت على نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، أي كان ينبغي لهذا الرجل أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل حتى يكون الذنب سرا ولا يتجاهر به ولا يجهر به ولا يعلم به، فيستره الله عز وجل ويغفره له يوم القيامة. قال عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق. الرجل جاء واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم عليه الحد، أو يريد أن يوقع عليه عقوبة يطهره من هذا الذنب. فلما انطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، أي أرسل رجلا في أثره أن يدعوه، وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ يعني الآية نزلت له خاصة؟ قال: بل للناس كافة، أي أن الصلوات الخمس تكفر ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كما في الحديث الذي في الصحيحين. فعمر رضي الله تعالى عنه لما قال ذلك أحب، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أحب منه أن يستر على نفسه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورات المسلمين والبحث عنها وكشفها، فالله سبحانه وتعالى يحب الستر، ستير يحب الستر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه جل وعلا ويردد ذلك صباحا ومساء، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كان يردد ذلك صباحا ومساء حتى يستره الله عز وجل. اللهم استر عوراتي، والعورات هي السوءات وهي النقائص وهي القبائح المادية والمعنوية، فأسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه، فاسترنا ولا تفضحنا، وأمنا ولا تخفنا يا رب العالمين يوم الفزع الأكبر. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.